نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، سيكون إن شاء الله يوم الأحد مختصر صحيح الإمام البخاري للإمام الزبيدي، وكذا معه القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله، وسيكون يوم الاثنين بإذنه سبحانه ملخص الفقه للشيخ صالح، ولطائف المنن وقواعد السنن للقرافي رحمهم الله. سأبدأ في كتاب الإيمان للإمام البخاري رحمه الله بعد ما انتهينا من كتاب بدء الوحي. يقول الإمام البخاري رحمه الله: قال كتاب الإيمان. قد انتهينا من كتاب بدء الوحي، وكان آخر حديث فيه على ما ذكرنا هو حديث قصة القصة التي حدثت والحوار الذي حدث بين سفيان أبي سفيان وهرقل. قال البخاري كتاب الإيمان. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ذكرنا قبل ذلك بأن تبويب صحيح البخاري إنما هو من الإمام البخاري رحمه الله، أما تبويب صحيح مسلم فإنما هو من النووي، ليس من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإنما تبويب البخاري إنما هو من الإمام البخاري نفسه رحمه الله تعالى. فبعد أن انتهى من كتاب بدء الوحي قال كتاب الإيمان. الإيمان وهذا الشرح إنما لا يكون متقصيا لكل شيء، ولكن سيكون إن شاء الله عز وجل ما بين هذا وذاك. الإيمان في الحقيقة اللغوية كما نقل الإمام الأزهري الإجماع على أنه التصديق، هذا لغة. ولكن انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليبلغ الحقائق الشرعية، ليبلغ الحقائق الشرعية، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لقوم بلغاء، هم أهل اللغة، فالنبي إنما بعث ليبين الحقائق الشرعية. لماذا قلت لك هذا؟ في علم الأصول الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية. عند الإيمان يأتي الجهمية والأشاعرة منهم فيعرفون الإيمان بالحقيقة اللغوية لا الحقيقة الشرعية، وهذا سيبنى عليه ضلال مبين. فيقولون الإيمان إذا عرف الإيمان، يقولون الإيمان هو التصديق، افهم هذا، يقولون الإيمان هو التصديق، ويعرفونه يريدون به الحقيقة الشرعية، افهم، يعرفونه يريدون به الحقيقة الشرعية، يعني دين الإسلام الشرع الإيمان فيه هو التصديق فقط، إذا صدقت فأنت فأنت مؤمن، مفهوم هذا الكلام؟ لكن الإيمان تصديق في الحقيقة اللغوية، نقل هذا الأزهري الإجماع عليه، واضح؟ هذا فين؟ في اللغة. لكن انتبه، حينما نناظر الأشاعرة بحثنا موطن النزاع في الحقيقة اللغوية أم الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عن الإيمان قال التصديق؟ ها؟ الجواب لا، وإنما أجابه بجواب آخر، مفهوم هذا الكلام؟ فلما أجابه بجواب آخر علم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعرف الحقيقة الشرعية. فهمت هذه المسألة؟ لماذا أنا قلت لك هذه المسألة؟ ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول الحقيقة اللغوية في الإيمان حتى في اللغة ليس التصديق فقط، وإنما التصديق المستلزم للإذعان والإقرار. مفهوم هذا؟ المستلزم للإيه؟ للإذعان والإقرار. بمعنى لو أن رجلا مثلا يقول أنا مصدق أن محمد رسول الله، إذن على ذلك الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق سيقولون هو مؤمن، ولو حاربه، لو حارب النبي عليه الصلاة والسلام بكل قبيل يقولون هو مؤمن لأنه مصدق. فهمت هذا؟ فيقول أنا مصدق أن النبي عليه السلام محمد رسول الله، ولكن لا أتبعه، ولكن سأقاتله، ولكن سأفعل وأفعل لأنني مصدق، سيكون عندهم إيه؟ مؤمن. طيب في الحقيقة الشرعية هو مشرك كافر ليس بمؤمن. إذ لو كان التصديق في الحقيقة الشرعية، الإيمان في الحقيقة الشرعية هو التصديق، إذن لكان إبليس مؤمن، ولكان فرعون مؤمن، صحيح هذا؟ فرعون ماذا قال؟ قال لقد علمت، ماذا قال موسى لفرعون؟ لقد علمت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انظر لليهود والنصارى، قال يعرفونه كما، إذن هم يعرفون. هل بمجرد التصديق، تصديق اليهود والنصارى، تصديق فرعون، تصديق المشركين يعرفون أنه رسول الله وأن الإسلام حق، هل بمجرد التصديق يصير مؤمن؟ الجواب لا، بل هو مشرك، بل لابد مع التصديق الإذعان، أن يذعن للنبي عليه السلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر يتبع وفي كل نهي يجتنب، هذا هو. لذلك الإيمان قول باللسان، صحيح هذا؟ قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أنك إيه؟ تزعن وتتبع وتنقاد للنبي عليه الصلاة والسلام. أما أنك تصدق ولا تتبع فأنت ما فعلت شيء، أنت ما فعلت شيء. إذن عندنا الإيمان له خمسة، له خمسة أشياء. واحد، قول باللسان، أخرها نون هي. اثنين، اعتقاد وتصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، مفهوم هذا؟ يبقى هذه الخمسة إيه؟ هي أصول الإيمان، مفهوم هذا؟ حفظتها؟ واحد، قول باللسان، بالجنان القلب، عمل بالجوارح والأركان تتبع. إذا كنت أنت مصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول من عند الله عز وجل، طيب أمرك بالصلاة، اتبع، صحيح هذا ولا لا؟ طيب تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد، والذين آمنوا زدناهم هدى، زادهم هدى، وآتاهم تقواهم، صحيح هذا؟ وينقص بطاعة الشيطان. مين يجيب لي آية فيها كل هذا؟ آية واحدة. وإن كان كما يقول الإمام الأجري في الشريعة هناك أكثر من 60 آية في أن الإيمان في القرآن فقط، فأن الإيمان يستلزم القول والعمل، ولكن آية واحدة جامعة لكل هذا. واحد
تعرف يا إسلام؟
تفضل. إنما المؤمنون، المؤمنون الذين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت، الوجل هو الخوف، والخوف من عمل، من عمل القلب، صحيح كذا؟ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ها زادتهم إيمانا. إذن هذا هو زيادة إيه؟ زيادة الإيمان. طب ما الدليل على نقص الإيمان في الآية برضو؟ ها أحسنت، أن كل ما كان قابل للزيادة قابل لي للنقصان، صحيح هذا الكلام؟ طيب، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل من أعمال، من أعمال القلب، صحيح هذا الكلام ولا لا؟ طيب خليك معي بقى، احنا ذكرنا عمل القلب، أكمل معي. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، أعمال الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون، أعمال، أعمال الجوارح، صحيح هذا؟ أولئك هم المؤمنون. إذن ذكرنا هنا خمسة أشياء، صحيح هذا الكلام؟ طيب إحنا ذكرنا هنا الآية ذكر فيها عمل القلب، ذكر فيها عمل القلب، الخوف والتوكل. أين قول القلب في الآية؟ أولا ما معنى قول القلب؟ قول القلب ما تعريفه؟ الجواب، قول القلب يسمى تصديق القلب، وهو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا يسمى بإيه؟ يسمى بقول القلب. فذكر هنا عمل القلب، إذن دلالة على أن هناك إيه؟ قول. إذ كيف سيكون في القلب وجل وسيكون في القلب توكل؟ واضح. إذا كان لا يكون في القلب خوف ولا يكون في القلب توكل وليس في القلب إيمان بالله ولا الملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا اليوم الآخر ولا القدر خير وشر، إذا معنى أنه ذكر أن في القلب خوف وفي القلب توكل، إذا عنده إيمان بالله، يبقى هذا يسمى من باب الإيه؟ من باب فحوى الخطاب، من باب فحوى الإيه؟ فحوى الخطاب. زي مثلا إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف، ما ذكر الضرب. فإذا نهيت عن قول أف فمن باب أولى لا تضربه. فإذا ذكر الخوف والتوكل الذي هما أعمال القلوب من باب أولى، أنه أصلا عنده قول القلب. واضح كده؟ يبقى فهمت ما معنى قول القلب وعمل القلب. إذن ما هو قول القلب؟ سميه قول القلب، سميه تصديق القلب، سميه اعتقاد القلب، كل هذه أسماء مردها لشيء واحد، مفهوم؟ ألا وهو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشر، هذا يسمى بإيه؟ بقول القلب أو تصديق القلب أو اعتقاد القلب. اعتقاد القلب يسميه الشيخ ابن عثيمين في أول شرحي على صحيح الإمام البخاري، مفهوم هذا الكلام؟ وإن كان المتقدمون يسموه إيه؟ قول القلب أو تصديق، الشيخ ابن عثيمين يسميه إيه؟ اعتقاد، ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف النصوص الشرعية، مفهوم؟ يبقى دي ألفاظ إيه؟ ألفاظ ألفاظ مترادفة، صحيح هذا؟ إنما هي اختلاف في الألفاظ واتفاق في الدلالة. إذن هذا هو قول القلب، تصديق القلب، اعتقاد القلب، الإيمان بالله الملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر القدر الخير والشر. سؤال في قول القلب،
هل يدخله الزيادة والنقصان؟ الجواب هل يدخل قول القلب الزيادة والنقصان؟ هيا خال صحيح. تصديقك أنت الإيمان بالله لك والكتب والرسل واليوم الآخر إلى آخره كل هذا أيكون أبو بكر مثلك؟ بل إيمان النبي عليه الصلاة والسلام مثلك أنت؟ الجواب لا. فمن قال بأن تصديق القلب لا يدخله الزيادة والنقصان ده هذا مذهب الإيه؟ هذا مذهب المرجئة. وعجب لأناس كانوا يتكلمون في مسائل لا يفهمونها، حينما أقول له ما هل تصديق القلب يدخل الزيادة والنقصان فيقول لا لا يدخل الزيادة والنقصان. طيب مسائل في أمور الإيمان أنت لا تفهمها، إذا تكلم في أمور هي أشد عقما لا تفهم، فافهم هذه الأمور. إذن قول القلب هذا تعريفه. طيب عمل القلب، عمل القلب إذن عندي تصديق، هل يستلزم من أنه مصدق أنه مؤمن؟ ها؟ لا. افهم هذه المسألة. ممكن واحد يجي يقول لك أنا مصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، ومصدق الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر القدر خير، أنا مصدق. فيأتي إنسان يقول إذن هذا مسلم، هذا مذهب الجهمية. لا يستلزم من التصديق أنه صار مؤمن، بل لابد وأن يذعن وينقاد ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فيجي بعض الملبسين على القنوات يقول لي أنا مصدق أن محمد رسول من عند الله، أنا مصدق أنا مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، ولكن لا أؤمن بهذه السنة، ولكن لا أؤمن بكذا وكذا، ولكن لا تجبرني أنني أتبع أو أصلي أو أزكي أو أصوم، لكن أنا مؤمن. يبقى هذا كلام إيه؟ متناقض. لأن إذا صدقت فحتى نحكم عليك بالإيمان وبالإسلام لابد وأن تتبع. واضح الكلام كده؟ يبقى السؤال هل يستلزم من التصديق أنه مؤمن؟ لا، بل لابد من الاتباع. مفهوم هذا؟ طيب قول القلب هذا المؤمن سيدفعه إلى عمل القلب، إلى عمل، عنده إيمان بالله، إيمان بالربوبية، إيمان بالألوهية، إيمان بالأسماء والصفات، عنده إيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، إيمان بالقرآن وبالكتب، إيمان بالملائكة، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقدر. هذا سيدفع القلب إلى مرحلة أخرى أنه سيعمل، سيتولد الحب والتوكل والإنابة والخوف والرجاء. فإذا تولد منه الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة هذا يسمى بعمل القلب. لازم لعمل القلب أن تستجيب الجوارح، لازم لذلك ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك وانتفاء عمل الجوارح دلالة على انتفاء عمل القلب. ده رد باللازم على المرجئة. انتفاء عمل الجوارح، الرجل لا يصلي، لا يصوم رمضان، معه مال لا يحج، معه لا يريد أن يفعل شيء مطلقا، مفهوم؟ ما ترك محرم إلا فعله، ما ترك ما في واجب إلا وتركه. فابن تيمية يقول لك إيه؟ انتفاء عمل الجوارح دلالة على انتفاء عمل القلب. إذ لو كان في القلب حب لاستجابت الجوارح، لو كان في القلب خوف لاستجابت الجوارح. فهمت هذه المسألة؟ مفهوم هذا؟ لذلك دليلها إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة، حديث النعمان ابن بشير، إذا صلحت ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد. لاحظ، صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. بيقول الآية، سندخلنا في مسألة أخرى لكن انتبه معي، الآن سأجيبك إن شاء الله. فهمت أولا قول القلب؟ هو تصديقه. طيب لابد من ايه؟ من عمل القلب اللي هو الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، واضح هذه؟ الخشية. كل هذه الأمور تسمى بأعمال القلوب. إذا كان في القلب هذه الأعمال لابد وأن تستجيب الجوارح. مفهوم هذا الكلام؟ لابد أن تستجيب الجوارح. لذلك الإيمان عند الصحابة القول والعمل، القول والعمل. طيب القول، ما هو القول؟ يقولون القول بمعنى قول القلب. قول القلب اللي هو احفظ هذا، قول القلب اللي هو تصديقه الذي هو اعتقاد الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل إلى آخره، صحيح هذا؟ هذا يسمى بقول القلب. طيب وقول اللسان، صحيح هذا كلام؟ طيب قول لسان الشهادتين، اثنين، وعمل، عمل ماذا؟ عمل القلب الذي هو الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشية، كل هذه الأمور. في القلب عمل تستجيب الجوارح، وكلما ازداد الإيمان كلما ازداد العمل. وأنت تعرف هذا جيدا من نفسك، تعرف هذا جيدا، حينما تقرأ قرآن وتقيم الليل وتصلي النوافل ستجد حينما تسمع القرآن أن في القلب وجل وممكن تبكي، صحيح؟ بخلاف إذا بعدت عن الطاعات أو فعلت المعاصي، حينما تسمع القرآن أو تسمع العلم الشرعي ستجد هناك وحشة، صحيح هذا الكلام؟ وستجد هناك كسل وفطور في الطاعة. إذا فعرفت هذا سجد إيه؟ تعرف أنه نقص الإيمان. إذن أنت تريد زيادة الإيمان خاصة في مثل هذه الأزمنة، خاصة في مثل هذه الأزمنة، لأن كلما ضعف القلب كلما تشرب الشبهات وكلما تشرب الشهوات، كلما قوي القلب كلما كان أقوى دفعاً للشبهات والشهوات. فهمت هذه المسألة؟ يبقى المسألة كلها إيه؟ ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة نحتاج إلى أن تقوى، كلما قويت كلما قوي عمل الجوارح، صحيح هذا؟ وأنت تحسها من نفسك. هناك معصية، هذه المعصية أحيانا أنت بتكون قلب قوي جدا وتتركها بكل يسر وبكل سهولة، مع أن المعصية قوية جدا والشهوة فيها قوية جدا، لكن أنت لا تعبأ بها وتتركها بكل يسر. لما؟ لأن في القلب قوة. وفي بعض الأحيان نفس المعصية ممكن تتردد، القلب يتردد، أعملها ولا أعملهاش، تقعد تفكر طب أروح ولا ما أروحش. عندما تفكر تعرف أن الإيمان إيه؟ ها؟ بينقص. حينما تذهب تعرف أن الإيمان أيضا يزداد في نقصان. فهمت المسألة؟ حينما تتركها تحس أن الإيمان، تعرف أن الإيمان عندك قوي، مفهوم؟ يزداد بماذا؟ يزداد بالطاعة. إذن نحن في هذا الزمان الثمرة من تعلم الإيمان، إحنا مش بنتعلم تعريف الإيمان قول وعمل وإلى آخره، لا، إنما نريد الثمرة من تعلمه. الثمرة من تعلمه أن تعرف أن الإيمان إنما يزداد بي، يزداد بالطاعة. يبقى الصلوات في وقتها، صلوات في جماعة في المسجد، النوافل القبلية والبعدية، قيام الليل، قراءة القرآن، خاصة قراءة القرآن، واضح هذه الأمور؟ ابتعد عن مواطن الفتن. في شارع، الشارع ده مثلا مليء بالتبرج ومليء بكذا وكذا وكذا، وهناك شارع آخر تستطيع أن تمضي فيه إلى مكانك، امشي في الشارع ده، ممكن يكون أبعد شوية لكن امشي فيه، أسلم لقلبك، قلبك يستحق هذه الأمور، قلبك يستحق أنك تمشي شيء أبعد شوية، تبعد عن الفتن. في جرائد وفي مجلات فيها فتن وفيها صور فيها شبهات، تبعد عنها كي يسلم لك قلبك، واضح؟ لما؟ لأنه كلما كان أقرب إلى الشبهات والشهوات كلما كان أضعف. كلما بعد عن الشهوات وعن الشبهات وعن مواطن الفتن كلما كان قويا، خاصة في مثل هذه الايه، في مثل هذه الأزمنة التي نعيش فيها. إذن خلاصة الأمر، لا أريد الاستطراد، مذهب الصحابة الذي كانوا عليه أن الإيمان قول وعمل. مفهوم هذا؟ القول قولان، قول القلب اللي هو اعتقاده وقول اللسان، والعمل عمل القلب، الحب الخوف والرجاء إلى آخره، وعمل الجوارح. مفهوم هذا؟ لا بد وأن ترغم نفسك على أمر الطاعة، ترغم نفسك على الطاعات، لأن النفس إنما مفطورة على أمر حب الكسل. فأنت تريد زيادة الإيمان فترغمها على الطاعة. مفهوم هذا؟ تصلي الفريضة ونفسك عايز تصلي الفريضة تمشي وتخرج على طول المسجد، لا، ترغمها إنها تصلي السنة. واضح هذا الكلام؟ نفسك تريد الدفى ومش عارف ايه والكسل وتحت البطانية والكلام ده كله، وفي صلاة فجر ترغمها، اسمها عبادة المراغمة. سمعتوا عن عبادة المراغمة دي قبل كده؟ ها؟ تسمى بعبادة المراغمة، ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، عبودية اسمها عبودية المراغمة. المراغمة ألا وهو أن تغيظ الشيطان، أن تغيظ الشيطان، لأن الشيطان يحب من نفسك يوسوس لنفسك الكسل، فيكون الشيطان ونفسك عليك. مفهوم هذا الكلام؟ فأنت ترغم. عبادة المراغمة هذه لك بها أجر فوق العبادة، يعني أنت بتعبد لك أجر، ومراغمة لك بها أجر. انظر في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. مفهوم هذا؟ فإن كنا أربعا شفعنا له، وإن كنا خمسا كانت ترغيما للشيطان. مش أنت بتنسيني؟ ها؟ الشيطان يدخل فينسيك، هي دي التالتة ولا الرابعة، التالتة ولا الرابعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ قال لك اجعلها التالتة، اجعلها الثالثة، خلاص، وصلي وقتي بربعة، ثم بعد ذلك اسجد سجدتين للإيه؟ سجدتين للسهو. فإن كنا أربعا شفعنا له، وإن كنا خمسا، لو كان شاكك هي التالتة ولا الرابعة، وهي أصلا كانت الرابعة، وأتى بركعة أخرى كانت الإيه؟ الخامسة، فكانت ترغيما لمين؟ ترغيما للشيطان، غيظا للشيطان. واضح؟ هذه تسمى بعبودية الإيه؟ عبودية المراغمة. زي ابن حزم كده ما بيقول لك في مدوات النفوس، قال: فإذا قرأت القرآن أو عبدت ربك فجاءك الشيطان يسول لك أنك تفعل هذا رياء وتفعل هذا مرضات وابتغاء مرضات الناس، قال: فتراغم عليه وزد في العباد. يعني أنا بقرأ مثلا القرآن فالشيطان بيقول لي: آه أنت بتقرأ في المسجد عشان الناس تشوفك. يقول لك ابن حزم، يقول لك: أنت لو هتقرأ جزء، لا، خليهم جزئين، خليهم جزئين، ترغيما لمين؟ ترغيما للشيطان. طب أنا بوسوس ليك عشان تترك القرآن، لا، ده أنت بتزيد في العبادة. هيوسوس ليك فيها؟ هيسيبك ويمشي، يقول لك: لا، خليه في جزء أحسن بقى. مفهوم هذا؟ يجي مثلا أنت بتصلي، يقول لك: آه أنت بتطول في القراءة عشان يقولوا، أنت بتحسن في صوتك عشان يقول، حسن أكثر وسل الله الإخلاص، لأنه إذا خشع الناس خلفك لكان لك بهم أجر. يصلون لكم، في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يبقى فهمت؟ دي سمع عبودية الإيه؟ المراغمة. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به. إيه به ده؟ الضمير ده عائد لمين؟ لغيظ المشركين. صحيح هذا؟ إلا كتب لهم بأم عمل صالح. يبقى المراغمة والإغاظة ده عمل صالح لك به أجر. واضح كده المسألة؟ هذه الثمرة من مسألة أمر الإيه؟ من مسألة أمر الإيمان. واضح الكلام كده؟ طيب، طيب معلش عشان سؤال أخينا قبل أن نذكر، مع أن هذه المسألة ممكن تلج بنا في أمر آخر، لكن افهم هذا. بيقول وقالت الأعراب آمنا، كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما تفسيرها؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عند الإيمان المطلق شيء، مصطلح اسمه الإيمان المطلق ومصطلح اسمه مطلق الإيمان. ها، عندي إيه مصطلح اسمه؟ اسمه إيه؟ الإيمان المطلق وإيه؟ ومطلق الإيمان. فهمنا كده المصطلح؟ اثنين. إيه تعريفه؟ الإيمان المطلق أي الكامل. الإيمان المطلق، مطلق الإيمان، أصل الإيمان. خلاص كده؟ مطلق الإيمان اللي هو إيه؟ أصل الإيمان. طيب، مطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار. الإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار أصلا. يعني إيه؟ واحد عصى، بيصلي، ما ارتكبش أي شرك، ولم يرتكب أي ناقض من نواقض الإسلام، مفهوم؟ ولكنه إيه؟ يفعل كبيرة، فعل معاصي، وما تاب منها، ذهب إلى ربه يوم القيامة، وشاء الله أن يعذبه، لأنه إذا كان عنده أصل الإيمان ولم يرتكب أي ناقض من نواقض الإيمان وفعل معاصي، فعل كبائر، يوم القيامة إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له أدخله الجنة كمثل صاحب البطاقة. صحيح هذا الكلام؟ لكن عبد مثلا شاء الله أن يعذبه، نسأل الله العافية والسلام، شاء الله أن يدخله النار، لكن هو معه أصل الإيه؟ أصل الإيمان، لم يرتكب أي ناقض من نواقض الإسلام والإيمان، فيعذبه الله ما شاء أن يعذبه، ولكن لا يخلد في النار لأن عنده أصل الإيمان والإسلام، لا يخلد فيها، فسيخرج في وقت ما ويدخله الجنة سبحانه وتعالى برحمته. يبقى أصل الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار. رجل عنده الإيمان الكامل، واضح، يرتكب، يفعل الواجبات ما أمر به، ويبتعد عن النواهي، وإن فعل في المعصية، وقع في المعصية، واضح، تاب إلى الله عز وجل ورجع، لا يدخل النار ابتداء. فهمت كده؟ يبقى دول أصحاب الإيه؟ الإيمان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ فهمت هذه؟ تعال معايا الآية اللي ذكرها أخونا. الآية بتقول إيه؟ قالت الأعراب آمنا. مفهوم هذا الكلام؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. يبقى في هنا إثبات وفي نفي، في إثبات إيمان وفي نفي إيمان. قالت الأعراب آمنا، أي الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل. قال الله عز وجل ردا عليهم، قل لم تؤمنوا، أي قل لم تؤمنوا الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا. إذن أثبت لهم أصل الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم اللي هو الإيمان المطلق، لأنه أثبت لهم الإسلام. الآيات دي من الآيات المشكلة. الآية اللي ذكرها أخونا اسمه كيف؟ محمد. تسمى من الآيات المشكلة. الآيات المشكلة يعني اللي علماء التفسير قعدوا إيه؟ ياخدوا ويدوا فيها ويتكلموا فيها ووا إلى آخره. ابن تيمية ليه جزء كده اسمه إيه؟ اسمه تفسير الآيات التي أشكلت على العلماء، جزء كده جمع فيه الإيه؟ ها؟ الآيات التي أشكلت على العلماء وبدأ يتكلم فيها. ابن القيم رحمه الله برضو إيه؟ تكلم فيها. إذن وقالت الأعراب آمنا، أي الإيمان، ها؟ الإيمان المطلق. قل لهم يا محمد لم تؤمنوا، أي الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا. إذن أثبت لهم أصل الإيمان والإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم اللي هو الإيمان المطلق الكامل. لو فهمت دي فعلى معايا في النصوص. والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن، طب تعالوا نتكلم في الحقيقة اللغوية، مش نتكلم في الحقيقة الشرعية. لو هنتكلم في الحقيقة اللغوية لا يؤمن، يبقى نفي ايه؟ نفي لمطلق الإيمان. لما نتكلم في الحقيقة اللغوية صحيح كده؟ لذلك الذين يدرسون الحقيقة اللغوية ولا يأخذون معها الحقيقة الشرعية سرعان ما يذهبوا لمذهب الخوارج، هيكفروا بالكبيرة. صحيح كده؟ لأن لغة لا يؤمن، نفي لجنس الإيمان مطلقه وأصله، وما تقوليش التقسيم ده خالص، نفي لجنس الإيمان، يبقى حكمه إيه؟ من أذى جاره يكون كافر، هو ده مذهب الخوارج. طب إيه الحل؟ أقول لك الحل أن النبي بعث بالحقيقة الشرعية، لأنه لو كان أذية الجار كفرا لكان النبي يكفر الرجل الذي آذى جاره، فاشتكى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أخرج متاعك. واضح؟ إذن والله لا يؤمن. إذن النفي هنا نفي لإيه؟ لمطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ لمطلق الإيمان. ماذا بالخوارج؟ ها؟ واضح كده المسألة؟ افهم هذه المسألة فلا في غاية الأهمية. والله لا يؤمن، إذن النفي هنا هتعالجه بالحقيقة اللغوية ولا تعالجه للحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية. الباب ده كله باب علماء الأصول، حكر عليهم. هتخرج هتعالج المسألة دي من غير علم الأصول هتروح للخوارج على طول. الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية. فهمت المسألة كده؟ طيب فلا وربك لا يؤمنون، هنعالجها بالحقيقة اللغوية، يبقى نفي لإيه؟ لجنس الإيمان، يبقى المقلد يكفر لو على هذا الكلام. صحيح؟ لأنه لم يحتج بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما احتج بقول فلان وترك قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا، مش كده خالص. والله لا يؤمن، إذن لا يؤمن هنا، ها النفي هنا لإيه؟ نفي الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. لكن إن آذى جاره عنده أصل الإيمان، يبقى فاعل لكبيرة، لكنه لا يكفر. خلاص كده؟ طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، النفي هنا نفي الإيه؟ نفي الإيمان المطلق، لكن مع إثبات مطلق الإيمان. وضحت كده المسألة؟ طيب والله لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب وهو مؤمن. طيب إحنا لو هنقول النفي هنا نفي لجنس الإيمان، إذن شارب الخمر والزاني والسارق كيف؟ لكن لا يؤمن هنا ايه؟ نفي للايمان المطلق. يبقى فهمت كده؟ اما اثبات مطلق الايمان لانه لم يفعل كبيره، لم يفعل ناقد من نواقض الاسلام او ناقد من نواقض الايمان. فهمت كده المساله؟ اذن لا يستلزم القاعده هي بقى، لا يستلزم من نفي مطلق الايمان، من نفي الايمان المطلق نفي مطلق الإيمان. تاني، لا يستلزم من نفي الإيمان المطلق والله لا يؤمن، لا يستلزم من نفي الإيمان المطلق نفي مطلق الإيمان. لا، فإذا نفي مطلق الإيمان يثبت،
إذا نفي المطلق
أيوة كده كده أنت خلاص فايقين. يبقى إذا نفي انتفى الإيمان المطلق يثبت مطلق الإيمان، إذا انتفى مطلق الإيمان انتفى الإيمان كله. صحيح؟ رجل فعل ناقد من نواقض الإسلام ينقض به إيمانه كله. واضح؟ ممكن رجل يصلي، يزكي، يصوم، يحج، ويتصدق، ويفعل كل الأفعال الخير. صحيح هذا الكلام؟ ولكن اشفيني يا حسين. الفعلة دي ها ناقض من نواقض ها الإيمان. واضح كده المسألة؟ ناقض من نواقض الإيمان. أنا بتكلم في النوع، ما بتكلمش في معين. لو واحد معين عمل كده علمه قبل ما تحكم عليه، علمه. احنا في زمن عم الجهل على الناس، علمه، لأنه عنده أناس ضلال شغبوا عليه. فهمت كده المسألة؟ إذن لا يستلزم نفي الإيمان المطلق نفي مطلق الإيمان. واضح كده؟ طيب، مطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار. كويس، أحسنتم. الإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار. أحسنتم. واضح كده المسألة؟ مفهوم هذا؟ يبقى فهمت كده الآية؟ طيب، قال كتاب الإيمان، عمال أقول مش هستطرد. كتاب الإيمان، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هنا فائدة. أولا، في حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه قال وصوم رمضان والحج، وصوم رمضان والحج. هنا في رواية البخاري والحج وصوم رمضان. في رواية الإمام مسلم أن قال حينما قيل له حنظلة فروى الرواية فقال والحج وصوم رمضان، قال وصوم رمضان والحج، وصوم رمضان والحج. ابن عمر رضي الله عنهما هنا رد من يسمعه حينما قال إيه الحج وصوم رمضان، قال بل وصوم رمضان والحج. هنا مسألة في غاية الأهمية. أولا، ابن عمر هنا رضي الله عنه رد الرجل حينما قال إيه الحج وصوم رمضان، قال بل صوم رمضان والحج. إذن معنى هذا أن ابن عمر لا يقول بأن الرواية تروى بالمعنى وإنما تروى باللفظ. الجواب هل يستلزم من رد ابن عمر أنه يقول بأن الرواية تروى باللفظ لا بالمعنى؟ مفهوم؟ عندنا بحث اسمه بحث، هل تروى الرواية لفظا لا معنى، أم يجوز أن تروى باللفظ والمعنى؟ مفهوم هذه المسألة؟ بعض أهل العلم قال إنما تروى الرواية لفظا، وهذا مذهب ابن حزم. الجمهور قالوا يجوز أن تروى الرواية بالمعنى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حديث مثلا في صفح، فتقول أنت مثلا نهى النبي عن كذا، أنت ما ذكرت الكلام كله وإنما لخصت الكلام كله في الإيه في هذه اللفظة نهى النبي عن كذا. فهمت المسألة كده؟ دي اسمها الرواية بالإيه بالمعنى. هل تجوز الرواية بالمعنى أم لا بد الرواية باللفظ؟ الصحيح أنه يجوز الرواية بالمعنى، وإن جاء عن بعض الصحابة كمثل فعل ابن عمر هذا حينما رد الرجل لا يستلزم منها أنه ينفي الرواية بالمعنى. لا يستلزم، لأن بعض الناس عندهم تلازم، عندهم تلازم. إذن ابن عمر قال هذا، إذن يلزم منه أنه ينهى عن الرواية بالمعنى؟ لا، بل بدليل من ابن عمر نفسه في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث مروان بن الأصفر قال رأيت ابن عمر قد أناخ راحلته، أناخ الجمل، نخ الجمل أعاده يعني، واضح، قد أناخ راحلته يستقبل القبلة يبول إليها، يعني جعل الجمل إيه في ظهره كده عشان ما حدش إيه يراه، واستقبل القبلة إيه يبول إليها، فقلت مروان الأصفر بيقول له إيه؟ بيقول له فقلت أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ وهذا فيه إن التابعي قد ينكر المفضول على الفاضل بما بدا له. صحيح، أليس لكن بما بدا له من إيه؟ من علم مش بجهل. أليس قد نهى النبي عن هذا؟ قال ابن عمر إيه؟ بلى، إنما نهى عن هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. انتهى الحديث. يبقى ابن عمر هنا روى الرواية بالنص باللفظ ولا بالمعنى؟ بالمعنى، إنما نهى عن هذا في الفضاء. مفهوم هذا؟ فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى لا يستلزم من إنكاره اللفظ أنه لا يقول بأن الرواية تروى بالمعنى، لا. مفهوم هذا الكلام؟ لكن تتكلم في إيه؟ إذا نقلها باللفظ نعم قد يكون هذا أحسن. نظر الله امرأ سمع مقالة فبلغها فسمعها فبلغها كما سمعها. وهذه حجة ابن حزم، مع إن ابن حزم نفسه في المحلة أنا بعدله كده بكتب له كده وهنا روى رواية بالمعنى وهنا روى رواية بالمعنى. يجي ابن حزم مثلا في بعض الأحاديث وقليلة جدا يجي يقول لك إيه؟ أو كما قال أو هذا معناه، يقول لك أو هذا معناه. يبقى ابن حزم ممكن إيه يقول الرواية بالمعنى. يبقى ابن حزم لما يقول نعم الرواية تكون باللفظ يبقى هذا إيه؟ ده الأصل، لكن قد يروي الرواية بالمعنى. فهمت المسألة كده؟ ولو خالف ابن حزم ما تقولش ابن حزم هنا متناقض، لا، ابن حزم بيتكلم في إيه؟ في الجواز. واضح كده المسألة؟ يبقى هنا الرواية تجوز باللفظ وتجوز بالإيه؟ وتجوز بالمعنى، لكن تجوز بالمعنى ما لم يخل بأصل اللفظ. ما لم يخل بالإيه؟ لأن لو أخل بأصل اللفظ سيكون هذا فيه تحريف، لأنه هيغير معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا الكلام؟ إذن هنا يجوز الرواية باللفظ ويجوز الرواية بالإيه؟ ويجوز الرواية بالمعنى. هنا فائدة أخرى، قول ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس، هذا هو الأصل. بعض الناس يعلمونه أركان الإسلام، بأركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام؟ السؤال فيقول أركان الإسلام واحد اثنين ثلاثة إلا محمد رسول الله خمس صلاة الزكاة وصوم رمضان حج البيت الإنصاف عليه سبيل. صحيح كده؟ أركان الإسلام دي المصطلح ده، هل ده مصطلح الصحابة؟ الجواب لا. طيب تعال نتكلم في مسألة، أنا وأنت بنتناقش محمد يوسف، أنا ويوسف مثلا بنتناقش في مسألة اللي هي إيه؟ يوسف بيقول لي مثلا من ترك صوم من رمضان يوم من رمضان متعمدا كفر. من ترك يوم من أيام رمضان متعمدا كفر. يوسف بيقول كده، فأنا بقول له يا يوسف لا يستلزم أنه يترك متعمدا يكون كافرا، إذ لو كان ذلك كذلك لكفر النبي الذي جامع امرأته في نهار رمضان. صحيح ولا لا؟ وكان يعرف بدليل أنه قال إيه؟ يا رسول الله هلكت. صحيح كده؟ فأنا أهو حجتي أهو، يبقى أنا بتكلم بيوسف هو بحجة. فيوسف بيقول لي إيه؟ طب إزاي لا يكفر واليوم ده ركن من أركان الإسلام وأركان الإسلام خمس؟ أنا بقول لي يوسف أنا أصلا مش مسلم لك المصطلح ده، المصطلح ده جبته منين؟ قال به بعض أهل العلم. طيب مصطلحات العلماء هل حجة أم توزن بميزان الشرع؟ فهمت كده؟ يبقى المصطلحات توزن بميزان الشرع. أي مصطلح يقوله أي معالم لا تجعله حجة علي لأن الشرع حجة علي وعليك وعلى العالم الذي تحتج به. فالمصطلح اللي انت بنيت عليه حكم جبته منين؟ افهم هذه المسألة. واضح؟ مفهوم يا احمد؟ واضح كده؟ يبقى المصطلح ده ركن من أركان الإسلام، بناء على المصطلح بنى حكم إن من ترك يوم من أيام رمضان متعمدا يكون كافر. يبقى المصطلح اللي هو قال به رجل من الأمة، عالم من علماء الأمة، مصطلح سيجعله يوسف إيه؟ حجة على كلام الرسول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفر الرجل. وأنت استجعل مصطلح هذا العالم حجة على السنة. أنا بقول لك لا، أنا مش مسلم لك أصلا بالمصطلح ده، أنت جبته منين؟ فهمت المسألة كده؟ يبقى أيما مصطلح، انظر لهذا المصطلح جبته منين، وهل عليه نصوص أم لا، وهل قال به السلف أم لا المصطلح ده. فقولي طب من إزاي بقى أركان الإسلام؟ يبقى فهمت هنا يوسف عمل معي إيه؟ يبقى بنى حكم على أن من ترك يوم من صيام رمضان متعمدا فهو كافر. يبقى الحكم ده بناه على مصطلح هو تربى عليه، أركان الإسلام صحيح، والركن يلزم من عدمه العدم. يبقى لما نيجي نتناقش بقى، نتناقش في المصطلح ده جبته منين؟ من فلان. طيب هو فلان مصطلحه هتجعله حج علينا؟ الجواب لا. يبقى نناقش المصطلح، يبقى ثبت العرش كما يقال، ثبت أولا بعد كده ايه نتكلم بقى. فإذا بطل أصل المصطلح بطل ما بني عليه من أحكام. فهمت كده؟ بعض الناس يتربى على مصطلح، أي مصطلح يتربى عليه، فبناء أن يسمع شيء يضاد هذا المصطلح يبدأ في الإنكار. طب أنت بتنكر بناء عليه؟ بناء على المصطلح الذي في ذهنه. طب المصطلح اللي في ذهنك ده مين من الصحابة قاله، أو هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو التابعين أو تابعين أو أول أبي؟ فهمت هذه المسألة؟ يبقى تناقش الإيه؟ المصطلح ده نفسه. طيب هل المصطلح ده ذكر من حديث ابن عمر؟ ابن عمر قال إيه؟ بني الإسلام على خمس. وضحت المسألة كده؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. طيب نقف عند قول الإمام البخاري قال: باب أمور الإيمان. أمور الإيمان، أمور جمع أمر، والأمر هو الأمور جمع أمر، والأمر هو تعريف الأمر خطاب الله متعلق بفعل ممكن انت تعرف الامر. ده خطاب الايه؟ لحكم، الحكم التكليف. كويس. امور الايمان، الامور جمع امر. ها لك ما هو فاعله وتوعد العقاب طارق، ده تعريف الايه؟ الامر الذي هو الواجب عند الاصوليين، بخلاف الأمور جمع أمر اللي هو الحال، أحوال الإيمان. واضح؟ أنا بس عايز أخد دي. واضح الكلام كده؟ طيب نكمل البخاري بإذن الله عز وجل الأحد المقبل. بارك الله فيكم.